بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاء جديد من سلسلة فتش الكتب، وبنكمل معاكم حلقات موسى النبي. وصلنا أن موسى النبي عمل الفصح، والناس سمعت صراخ المصريين واكتشفت أن كل اللي قاله ربنا اتحقق، وعرفوا يعني إيه الخلاص بالدم، وكالوا من الفصح كإشارة للإفخارستية، وانضم ليهم اللفيف اللي أمنوا بربنا واستعدوا للخروج وراء موسى، وراء عمود السحاب، وراء عمود النار. وبعدين يقول: كلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل أن يرجعوا وينزلوا أمام فم الحيروس. هم كانوا فاهمين أن هم يطلعوا لفوق على طول ناحية فلسطين، هم عارفين أن الخروج ناحية كنعان، إنما لقوا أن توصية ربنا ينزلوا لتحت وما يعدوش بسرعة البحر دلوقتي. يرجعوا وينزلوا أمام فم الحيروس بين مجدل والبحر، أمام بعل صفون، مقابله تنزلون عند البحر. ربنا قصد بكده إيه؟ يحسس فرعون إن اليهود متبرجلين وتايهين. هم مش تايهين، لأن عمود السحاب يتقدمهم. ساعات الواحد يكون ماشي ورا ربنا ويحس إن ربنا مش عارف سكته ولا إيه، بيتوهه. فعمود السحاب بدل ما يمشي في السكة المتوقعة نزل ومشي في سكة كأنه بيرجعهم تاني لمصر، ولسه على نفس الجنب من البحر مع عبروش البحر. فاللي يبص عليهم كده هم ماشيين يقول: الناس دي متلخبطة، الناس دي مش عارفة رايحة فين. فربنا قصد يدي الفرعون إيحاء أنه الشعب ده تايه. والواحد فينا يمشي مع ربنا ويجي الشيطان يقول له: ما انت هو ربنا متوهك، حصل ايه لما مشيت مع ربنا؟ ما المشاكل زادت. يقول له: ولو هفضل ورا عمود السحاب ورا عمود النار. كلمة ربنا تسقني وروح ربنا يسقني وأبويا الروح يسقني، معرفش غير كده. فيقول فرعون عن بني إسرائيل: هم مرتبكون في الأرض. فرعون فهمها كده: قد استغلق عليهم القفر وأشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم، فأتمجد بفرعون وبجميع جيشه. ربنا قال لي: النقمة أنا أجازي. يجوز بعد ما خرجوا وتحرروا يرجع واحد يهودي يقول: طب وأجدادنا اللي تعذبوا دول، وأبويا اللي تبهدل ومات في أرض مصر ومزلول، والفراعنة اللي زلونا وعملوا فينا، مين خد لنا بحقنا؟ ربنا له النقمة، له يوم انتقام. عشان كده بيقول: محدش ياخد النقمة بإيده، سيبولي أنا النقمة دي، أنا إله عادل ولي يوم دينونة مع الأشرار. فربنا قصد يسيب فرعون والجيش يطلع وراهم لأن له حساب مع فرعون. فأتمجد بفرعون وبجميع جيشه ويعرف المصريون أني أنا الرب، ففعلوا هكذا. يعني دلوقتي بالنسبة لليهود هم خرجوا طلعوا خلاص الحرية، إنما لسه في طار بين ربنا وبين فرعون، لأن فرعون تحدى ربنا واعتبر نفسه إله. فلما أخبر ملك مصر أن الشعب قد هرب، تغير قلب فرعون وعبيده على الشعب، فقالوا: ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا؟ فشد مركبته وأخذ قومه عنه معه، وأخذ 600 مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر وجنودا مركبية على جميعها. مصر كان جيش ضخم في الوقت ده، يمكن أقوى جيش، والجماعة العبرانيين دول ناس غلابة جدا معهمش أي حاجة. وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء بني إسرائيل، وبنو إسرائيل خارجون بيد رفيعة. يعني مفيش معاهم إيد بشرية، إنما معاهم إيد ربنا، إيد قوية. لكن إيد ربنا القوية مش باينة قدام فرعون. دول شوية غلابة مطاريد تايهين في الصحراء، ستات وعيال معهم شوية غنم، ما أسهل أن يجي السيف ياكلهم. إنما في يد رفيعة لا ينظرها فرعون، ولا ينظرها للأسف حتى شعب العبرانيين، إنما موسى رجل الله كان يرى ما لا يرى. فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم، جميع خيل مركبات فرعون وفرسان وجيشهم نازلون عند البحر عند فم الحيروس أمام بعل صفون. فلما اقترب فرعون، حصل بقى المنظر المخيف، فوجئوا إن الفراعنة طالعين بجيش وبيقربوا عليهم كده، لو طالوهم هيموتوهم على طول. فبقى الشعب محتاس، دول عشان يتحركوا دول غلبة ناس يعني تقال مش هيقدروا يجروا. رفع بنو إسرائيل عيونهم وإذا المصريون راحلون وراءهم، ففزعوا جدا، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. طبعا اضطراب فظيع وصراخ ورعب، لأنه كده الموت جه. وقالوا لموسى، يعني موسى دايما تعب مع شعبه أكثر ما تعب مع المصريين، قالوا له هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ يعني أنت شفتوا الفصح وشفتوا المصريين حصل فيهم إيه، وضربات عشرة بتشوفوها، والتمييز الواضح ليكم عن شعب عن شعب مصر، والخروج المعجزي اللي حصل ده كله، وترجعوا تقولوا يعني كنا متنا في مصر أحسن. أحيانا الواحد ينسى كل الخير اللي ربنا بيعمله معاه، ويجي في مشكلة يقول له ليه يا رب كده، وبتعمل معايا كده ليه بس، وكنا أحسن متنا وحصل لنا، ويتذمر. خطية التذمر دي خطية صعبة قوي، لأن معناه الواحد مسح كده كل الحاجات الحلوة اللي عملها ربنا، وركز بس على المشكلة اللي غالبا وراها خير. أخذتنا لنموت في البرية، ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟ أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين كف عنا؟ قال دلوقتي بيقولوا له ما احنا قلنا لك يا أخي يا موسى انت ابعد عننا، سيبنا في حالنا احنا مبسوطين كده. هما ما كانوش مبسوطين، كانوا مذلولين، وموسى هو اللي خلصه، لكن بدال جات المؤازمة ينسوا كل فضل موسى ويتهكموا عليه. كف عنا فنخدم المصريين. دلوقتي عجبهم يرجعوا يخدموا المصريين بعد كل اللي شافوه، لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية. طبعا كلام كله عدم إيمان، وكله تهكم، وكله اعتراض، وكله سوء ظن، إنما ربنا رحمته واسعة وباله طويل. فقال موسى للشعب لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. هنا يبان بقى عظمة موسى النبي. موسى عمال يترفع كده في المكانة، ويزداد في الإيمان يوم بعد يوم، وتزداد خبراته الروحية، بقى يرجع لربنا كتير ويتكلم معه كتير، ومع كل أزمة يجري على ربنا، وضربة ورا ضربة وخبرة ورا خبرة، بقى كليم الله رجل الله. فحتى من غير ما يلحق يصلي قال لهم بصوا أنا متأكد، اتفرجوا ربنا هيعمل إيه، ربنا بدل وعد هو أمين، واللي قالوا لازم هيحصل. قفوا وانظروا خلاص الرب، المصريين دول مش هتشوفوهم تاني إلى الأبد. طب أنت جبت الكلام ده منين؟ قال أنا عارف ربنا هيعمل إيه، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. لما موسى لقى أنه مش حالته يقاتل، معهوش عساكر ومعهوش أي أسلحة، قال لا ربنا اللي هيقاتل، ربنا عارف بيعمل إيه وما بيغلطش أبدا، ربنا ما جابناش هنا عشان نموت، ربنا طلعنا عشان نعدي ونحيا حياة مستمر، يبقى لازم هيتصرف. ازاي موسى اللي مسؤول عن 600,000 راجل بستاتهم وعيالهم يقدر يقول ما تخافوش؟ طب ده اللي مسؤول بيخاف اكثر من اي حد، لانه بحكم المسؤولية كل دول في رقبته، انما عنده ايمان قوي قوي خلاهم كلهم ما يخافوش. قال لهم ما تخافوش، بس قفوا وانظروا. قفوا يعني وقف دماغك، وقف القلق اللي جواك، وقف تفكير الشك والاعتراض والتهكم والتذمر، وقف شويه، وقف صلي وفتح عينك وتفرج هتشوف ربنا بيعمل ايه، انظروا خلاص الرب. فقال الرب لموسى ما لك تصرخ الي. هنا الواحد يتعجب في النص، مش واضح انه صرخ موسى لربنا، هو موسى كان بيكلم الناس، انما يبدو انه بقى يكلم ربنا حتى هو وسط الناس. من كتر ما هو رجل الله، الإنسان ممكن يعتاد أن يكلم ربنا حتى وحوالي ناس، حتى هو بيعمل الواجبات اللي عليه يفضل في اتصال بربنا، والاتصال ده وصل إلى درجة الصراخ الداخلي، فربنا سمع صرخات قلب موسى، يا رب خلصنا، يا رب ما تسيبناش نهلك، يا رب وضح إيدك القوية، يا رب اظهر قوتك لأولادك. فالصراخ ده ربنا سمعه مع أنه صراخ القلب، فقال له ما لك تصرخ إليه، بتصرخ لي يا موسى؟ أنا سامع، أنا عارف خلاص أعمل إيه. قل لبني إسرائيل أن يرحلوا، قل لهم اتحركوا، وارفع أنت عصاك، اعمل رأسيتك زي ما تعلمنا، ومد يدك على البحر وشق. ارفع عصيتك يا موسى واضرب البحر. اضرب البحر اعمل بإيه؟ اضرب البحر دي عصاية، اللي اعمل اللي بقوله. العصاية اللي اترمت على الأرض بقت حية، واللي اتمسك التاني رجعت عصاية، والعصايا اللي كالت التعابين لأن ليها سلطان على كل الشياطين، وعلامة الصليب المجيد اللي فيه سر الفداء هتعمل معجزة جديدة ومعجزة عظيمة جدا، هتشق البحر. يعني ايه؟ هتفتح طريق في حاجة مستحيلة، لان ربنا ما عندوش مستحيل. اذا الصليب يصنع المستحيل، الصليب يطرد الشياطين، الصليب يدي الحياة. مد يدك على البحر وشقه. فيدخل بنو اسرائيل في وسط البحر على اليابس، وانا اشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءه. طبعا هم هيمشوا وسط البحر، يعني ايه؟ يعني البحر هينزاح كده ويقف صور مية يمين وصور مية شمال، وهم هيمشوا على ارضية البحر، يعني الاعشاب اللي على الارض دي، على ارض البحر هيبقوا ماشيين عليها. وطبعا المنظر ده يعني منظر عجيب جدا، ان البحر يقف صور. طب وهي المية تنفع تقف صور؟ انما المعجزة دي هتستمر ساعات طويلة لغاية ما كل الناس تعدي. وبعدين المصريين هيشوفوا المنظر يفتكروا ان دي معجزة تنفع معهم هم كمان، اشمعنى هم يعني؟ فيدخلوا وراء اليهود. وربنا كان قصد كده عشان يوريهم فرق ولاده عن ولاد الشيطان. فأتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه، فيعرف المصريون أني أنا الرب حين أتمجد بفرعون ومركباته وفرسانه. فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وصار وراءهم. لأن الحكاية بقت سخنة أوي، الناس بتصوت ومرعوبة وخايفة، والمصريين بيقربوا من العبرانيين، والحكاية عمالة تضيق. أم ربنا لو المجد انتقل وبقى واقف بين المعسكر ده والمعسكر ده، كان في الأول بيتقدم الطريق قدامهم، إنما دلوقتي والجماعة المصريين كبسين عليهم، راح ربنا وقف في النص قال لهم حسابكم معايا أنا بقى. برضو المنظر ده جميل أوي، كأنها رسالة. حط ربنا بينك وبين أعدائك، حط ربنا بينك وبين مشاكلك. هي ربنا اللي يصد، ربنا اللي يتعامل، ربنا اللي ياخد حقك، ربنا اللي يجيب على المشاكل دي. صدره بالصلاة، قول له يا رب بيني وبينهم انت، انا ما اعرفش غير اتعامل معك وانت تعامل معهم. انتقل ملاك الله السائر امام عسكر اسرائيل وسار وراءهم، وانتقل عمود السحاب من امامهم ووقف وراءهم. طبعا المنظر يخلي المصريين لو عاقلين يرجعوا، ده عمود السحاب بيتحرك، وعمود السحاب بيقف يحمي ولاده، وعمود السحاب مانعهم من الحركة. فدخل بين عسكر المصريين وعسكر اسرائيل، وصار السحاب والظلام واضاء الليل. يبقى بقى في عمود نار، طب انتم مش هتقدروا على السحاب والنار. فلم يقترب هذا الى ذاك كل الليل، لان شق البحر هياخد له كذا ساعة طول الليل، عمود السحاب وعمود النار منعهم يقربوا على بعض طول الليل، فمش قادرين يدخلوا، في حاجز منعهم. ربنا بيمنع الاشرار عننا، بيوقف التجارب في وقت، هو بيحسب كل حاجة، امتى يقربوا وامتى يقفوا ما يتحركوش. ومد موسى يده على البحر، فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل، وجعل البحر يابسا وانشق البحر. فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة، والماء صور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. طبعا المنظر ده عبر عنهم بولس الرسول ان دي معمودية العهد القديم، زي ما شفنا ان موسى زمان اتحط السبت في المية ومات وقام واصبح موسى ابن الماء، رمز للحياة الجديدة. كل الشعب يعتبروا ماتوا، دخلوا البحر واتدفنوا، لان البحر واقف عالي عليهم قوي، وفوق دماغهم عمود السحاب ماشي. عشان كده معلمنا بولس يقول جميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة، اشارة للروح القدس، وفي البحر يبقى الماء والروح. فالمنظر ده منظر المعمودية، في المعمودية الإنسان يدفن، يبقى تحت خالص في قاع البحر، والماء يتحوطه من كل حتة، والروح القدس يقود الموضوع، وموسى رجل الله أو كاهن الله في الوقت ده يتقدم الطريق. وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم جميع خيل فرعون ومركباته وفرسانه إلى وسط البحر، وكان في هذه الصبح أن الرب أسرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب وأزج عسكر المصري. لغاية الوقت عمود النار واقف للمصريين ما بيتحركوش، واليهود عمالين يعدوا بقالهم ساعات طويلة ماشيين ماشيين، خلاص طلع منهم جزء كبير على سينا. وبعدين عمود النار ابتدى بقى ايه، هو اللي يزعج معسكر المصريين، يعني هو اللي يدخل عليهم عشان يرعبهم كده، عمود النار اللي يمثل ربنا. وخلع بكر مركباتهم، بقت البكرات، بقت المركبات بدل ما بتجري زي الحناطير القوية كده، بقت مهكعة وملخلخة ومش عارفين يمشوا خالص، حتى ساقوها بثقلة. يعني تثقل مش عارفين يمشوا بها. فقال المصريون نهرب من إسرائيل. ناس كتيرة من العائلين قالوا لا لا احنا مش قدهم. واضحة بقى الحكاية، ماشيين جوه البحر وعمود نار بيحميهم، والحكاية احنا مش قد الكلام ده خالص، لأن الرب يقاتل المصريين عنهم. فقال الرب لموسى مد يدك على البحر. دخلوا بقى بس بتثقل، المصريين ماشيين بس ايه على قد ما سمح لهم عمود النار، فماشيين ببطء شديد جوه البحر، وكانوا كل العبرانيين خرجوا. فموسى بقى عبال ما خرجوا اطمن كل شعبه خرجوا، قال له خلاص يا موسى معاك العصاية اقفل البحر، مد يدك على البحر ليرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر فرجع البحر، صور المية تهد تاني فجأة، ونزلت المية دي زي الشلال فوق دماغ المصريين ومركباتهم، وغرقوا كل الفراعنة في المية. فدفع الرب المصريين في وسط البحر فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر، لم يبق منهم ولا واحد. أما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر والماء صور لهم. بيعيد الآية دي لأنها معجزة عجيبة أوي، مشوا على اليابسة في وسط البحر والمية صور يمين وصور شمال. ربنا ممكن يخلي الطبيعة بدل ما تبقى ضدنا تبقى معنا، ويحمينا بشكل معجزي فائق للتصور مش متوقع أبدا. ولا كانش موسى عارف بالضبط اللي هيحصل، لكن كان متأكد من حاجة واحدة بس، ربنا مش هيسيبنا. بدل هو اللي قال خرجوا يبقى هيخرج معنا، بدل عمود السحاب وصاد عينينا يبقى احنا ماشيين سحب. ده اللي عبر عنه بولس في العهد الجديد وقال تشدد كأنه يرى ما لا يرى. الراجل ده كان واقف وقفة أسد ومش خائف. طب ده انت عندك ناس كتير هتموت كده، والشعب اللي جاي عليك أضعاف أضعاف قوتك، ولكنه يرى ما لا يرى. شايف ربنا في عمود السحاب وعمود النار، شايف إيده القوية ذراعه الرفيعة اللي ما بتتغلبش، شايف خلاص هذا مقداره، شايف عز وأمجاد العهد الجديد، شايف حاجات كتير قوي. فكان شديدا تشدد كأنه يرى ما لا يرى. فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين، ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر. تاني يوم بقى المنظر كان عجيب، كل المصريين المرعبين دول ميتين، كل الشياطين تحت الرجلين، كل قوى الشر تنهار قدام ربنا يسوع. شوية العيال اليهود الغلابة دول اللي عدوا وسط البحر هم اللي منتصرين. عشان كده ربنا بيقول خليكوا زي العيال، الحكاية مش عاوزة عقل كتير، عاوزة إيمان، عاوزة ثقة في ربنا. ورأى إسرائيل الفعل العظيم الذي صنعه الرب بالمصريين، فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى. لغاية الوقت ده كان العبرانيين بيمشوا وراء موسى وهم ما عندهمش إيمان، متكلين على إيمان موسى نفسه. إنما بعد معجزة شق البحر وخلاص عجيب شافوه وهلاك الفراعنة، آمنوا بالرب وبعبده موسى. إذن هم خدوا فترة طويلة عشان يوصلوا لكلمة آمنوا، شافوا ضربات وشافوا سلطة موسى وشافوا العصايا والعجائب اللي بتعملها، ومع ده كله كان إيمانهم ضعيف. أخيرا آمنوا بالرب وبعبده موسى. حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب. لما موسى خرج ولقى خلاص انه طلع للحرية وطلع للسينة وكل الشعب معاه ولم يهلك منهم واحد، بدأت التسبيحة. انتوا عارفين التسبيحة دي هي اساس الهوس الاول اللي بتسبح بيه الكنيسة كل ليلة، اعتراف بفضل الله في خلاصنا. ازاي خلاص عجيب بدأ بالفصح والدم وانتهى بعبور البحر، يعني خلاصنا مرتبط بصليب المسيح ومعموديتنا والميرون والاسرار. بعد كده بكده يكمل الخلاص. الخلاص ما يكملش بس بالفصح، لازم الفصح ده يوصلنا الى العبور، والعبور الى الحياة الجديدة اللي هتتملي أسرار. دلوقتي نشرب من الماء الحي من الصخرة، وناكل الخبز النازل من السماء من المن. فخلاصنا مرتبط بالفداء اللي عمله المسيح وبالأسرار اللي بناخدها بداية من المعمودية، وكل ده يحتاج إلى كلمة آمنوا بالرب. رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة وقالوا أرنم للرب لأنه قد تعظم، والتسبيحة المشهورة الجميلة اللي بيحسبوا فيها كل خطوات الفداء والخلاص اللي حصل. شارك في التسبيحة مريم أخت موسى، وهنا الإشارة بتاعت مريم تفكرنا بأنه ملكة التسبيح يا أمنا العذراء، إذا كانت مريم أخت موسى ليها دور زمان فإنها أنقذت موسى يعني وجابت له أم تردعه، فإن أمنا العذراء مريم هي اللي رضعت المسيح له المجد، وهي اللي جابت لنا المسيح متجسدا وشاركت في التجسد لأنها أعطته من أحشائها جسدنا البشري، فهي هتقوم بقيادة التسبيح في السماء إلى الأبد. يقول ثم ارتحل موسى بإسرائيل من بحر صوف وخرجوا إلى برية شور، فصاروا 3 أيام في البرية ولم يجدوا ماء. الواحد متصور أنه بعد كل المعجزات دي الحكاية تبقى سهلة، زي واحد يقول أنا بعد ما تعمدت كنت متصور أنه مش هغلط، أن الحكاية تبقى سهلة. طب أنا بعد ما تناولت كنت متصور أنه مش ما ينفعش أغلط، لكن بلاقي فيه غلط، بلاقي فيه مشاكل، بلاقي فيه تجارب. دي طبيعة الحياة على الأرض، طول ما لسه عايشين حتى بعد المعمودية حتى بعد الأسرار لسه فيه معارك ولسه فيه خبرات ولسه فيه سقوط وقيام. قعدوا 3 أيام مش لاقيين مي، لأن ربنا عاوز يمتحنهم، ها هتشكوا ولا بعد كل اللي شفتوه مش هتشكوا؟ مش معقول ربنا بعد ما فداكم هذا الفداء العظيم يسيبكوا تموتوا من قلة المي؟ انتوا كنتوا هتغرقوا في البحر، كان المصريين هيموتوكوا، كانت الضربات هتخلص عليكوا، كل ده ما حصلش. إنما فشلوا في الامتحان، واليهود هيفشلوا في كل الامتحانات اللي جاية، فيش غير موسى اللي هيمشي صح للآخر ومعاه يشوع وكالب بن يفن. فجاءوا إلى مارة، يعني هم بيدوروا على مية دلوقتي، ماشيين في سينا يدوروا على مارة، فلم يقدروا أن يشربوا ماء من مارة لأنه مر، لقوا بحيرة كده بس ميتها مرة فسموها مارة، لذلك دعي اسمها مار. فتذمر الشعب، يعني عقبال ما لقوا المية لقوها مر، فهاجوا وماجوا، قال الله يعني لما نلاقي مية نلاقيها مرة؟ زي واحد يمشي في الدنيا دي وهو بتاع ربنا المفروض ويلاقي مرار في الحياة، يلاقي تجارب، يلاقي مشاكل، يقول هما المعمودية ايه واسرار ايه وفداء ايه ومحبة ربنا ايه؟ طب ده المية مرة، طب ما تطول بالك، ما كل مرة الحكاية تبتدي مرة وتنتهي حلوة. فتذمر الشعب على موسى قائلين ماذا نشرب؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ فصرخ الى الرب، هو موسى ما حلتوش غير الكلمة دي، موسى شعاره في الحياة صرخ الى الرب، كل مشكلة صغيرة او كبيرة يجري يا رب حوش يا رب. فأراه الرب شجرة فطرحها في الماء فصار الماء عذبا. شوفوا المعنى الجميل ده، ربنا وراله شجرة، طبعا الشجرة إشارة للصليب برضو، الشجرة دي مجرد ما حطها في المية المرة طلعت المية الحلوة، خلت المية تبقى عذبة. يعني ايه؟ يعني في مرارة الحياة لما الواحد يتأمل في الصليب، يمسك الصليب، يحب الصليب، يشارك المسيح آلامه وصليبه، المرار اللي هو فيه يتحول إلى طعم حلو. ما يكون واحد مريض ويبص على آلام المسيح يستعذب الألم، يقول له يا رب أنا بقيت شريكك لصليبك، دي حاجة كبيرة علي أنا ما استاهلش. فأراه الرب شجرة، معناه أن ربنا عشان يحول المرارة إلى عذوبة لازم يفتح العين الواحد على معنى الصليب، يوريله الشجرة، الشجرة اللي تعلق عليها ربنا يسوع. ساعات الواحد ما بيلاقيش حل لمشكلة ليه ربنا بيعمل كده، ليه بيسمح لأولاده بالألم، لكن مجرد ما بيشوف الشجرة يشوف أن ربنا نفسه اختال لنفسه الصليب والعذاب، بتبتدي الحكاية تبقى عذبة، يحتمل المرارة وتتحول المرارة إلى عذوب. يقول هنا الكتاب فهناك وضع له فريضة وحكما وهناك امتحنه، فقال إن كنت تسمع لصوت الرب إلهك وتصنع الحق في عينيه وتصغي إلى وصاياه وتحفظ جميع فرائده فمرضا ما مما وضعت على المصريين لا أضع عليك فإني أنا الرب شافيك. جت حكاية الشجرة دي مع توصيات ربنا وطلع منها كلمة جميلة، أنا هو الرب شافيك، يعني اعرف أن الشفاء عند ربنا مش عند حد تاني. عشان تتحول المرارة إلى عذوبة تحتاج إلى معجزة شفاء، والمعجزة تحتاج إلى شجرة حياة تمثل المسيح له المجد وصليب المحي. ثم جاءوا إلى إليم وهناك 12 عين ماء وسبعون نخلة. يبقى في الأول تزمروا وقالوا احنا هنموت وما فيش مية، وبعدين لقوا مية مرة وقالوا طب وبعدين دي مرة، تزمروا تاني تحولت المرارة إلى عذوبة، وبعدين فجأة وصلوا المنطقة 12 عين مية حلوة وسبعين نخلة. يعني بعد كل فترة من المرار من التجارب من التعب بيحصل انه الواحد يلاقي فترة راحة وفترة سلام ويلاقي 70 نخلة ويلاقي 12 عين مية. طبعا 12 مع 70 رقم كده يسترع انتباهنا انه الماء الحي يجلنا من المسيح له المجد عبر ال 12 رسول و70 رسول، وانه الكنيسة مبنية على اساس رسل العهد الجديد، مبنية على اساس الرسل والانبياء، لكن يسوع المسيح نفسه حجر الزاوية. والمية الحية وحواليها النخلة إشارة دايما لعمل الروح القدس وثمر الروح القدس. يبقى الواحد لما يغتزي بالماء الحي هو كمان يبقى مثمر ويزهو كالنخلة ويتسامى، ويبقى كده في ثمر روحي، محبة، فرح، سلام، طول أنا. إذا بداية الطريق بعد العبور كان في مرارة، لكن المرارة ليها حل، تحولت إلى عزوبة. وبعد مرحلة المرارة والعزوبة جات 12 عين مية وجات 70 نخلة. حياتنا الروحية فيها مزيج من المرارة والعزوبة، فيها أيام صعبة، فيها عرق، فيها خوف، فيها قلق، وفيها أيام حلوة، فيها شبع وفيها بركة كبير. إنما تستمر الرحلة من سقطات إلى قيام ومن سقطات إلى قيام، لعل الشعب يؤمن ويزداد ثقة في الله. لكن ده اللي هنشوفه المرات الجاية. يا ترى الشعب اليهودي قدامه قدوة عظيمة زي موسى النبي لسه واثق في ربنا، سلم ان ربنا مسؤول عنه، ولا الشعب لسه في عنده ومع كل مشكلة يجيب من الاول ويتذمر وكأن ربنا ما عملش حاجة. خطية التذمر خطية صعبة، ضيعت الشعب اليهودي وكملت عليهم بعد كل المعجزات اللي شافوها، وبعد خلاص هذا مقداره لم يكمل خلاصهم بسبب تذمر. مرات القادمة نشوف الشعب ده بياخد خبرات قد ايه وبيبيع كل الخبرات دي بعدم الايمان والتذمر. لنا لقاء اخر مع موسى النبي، بنفكركم بالميل بتاع البرنامج، نتمنى تبعثوا لنا اسئلة، والى لقاءات اخرى. لالهنا كل مجد وكرامة الى الابد، امين.